أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على حال، كنا في كلام صاحب القول الفاضل السني وهو نفي الضرر غير المتدارك. لا بأس بالإلفات إلى نكتة قبل الدخول، أن الأخوان إذا يلتفتون أن الشجار الموجود الآن بين الأعلام في تقرير قاعدة لا ضرر ليس هو في المعنى اللغوي حاليا، وليس هو في التركيب النحوي، وليس هو في التركيب الصرفي، بل هو في ليس هو التركيب الاستعمالي بعد إجمالا، بل هو في التركيب التفهيمي والجدي. والبحث في التركيب التفهيمي والمفاد التفهيمي والمفاد الجدي ليس من اختصاص علم اللغة، المقصود اللغة التي هي أحد العلوم الأدب، وليس هو من اختصاص علم النحو أيضا، وليس من اختصاص علم الصرف، وإنما هو من اختصاص من؟ وإنما هو من اختصاص علمين، علم البلاغة وبالتحديد علم المعاني والبيان، ومن اختصاص علم الأصول. طبعا الجدي النهائي وخصوصياته مرحب في الأصول، ما بين الاستعمال والتفهيمي مرحب في علم البلاغة، أما ما بين التفهيمي والجدي مشترك بين علم الأصول وعلم يعني ما يكون الجدي مرحب وشؤون هذه مختصات علم الأصول، وما يكون من بين الاستعمال والتفهيمي هو من علم المعاني والبيان علم البلاغة، وما يكون بين نفس التفهيمي في نفسه والجدي يعني ما بين التفهيمي والجدي أو نفس التفهيمي يكون في الواقع ماذا؟ يكون في الواقع من مختصات علم البلاغة. وهذا ماذا يرشدنا إلى أي شيء؟ يرشدنا إلى أن الآن هذه الاختلافات في الصياغات إذن اختلافات ماذا؟ اختلافات بلاغية، والاختلافات البلاغية أصلا معنى تخصص علم البلاغة، ومن باب الإنصاف أحد أقطاب طب علم البلاغة الزمخشري وغيرهم على حال من أقطاب علم التفتازاني كذلك كذا في المرحلة الأخيرة في الآونة الأخيرة سيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه أيضاً عنده مهارة فائقة، ولم أجرب. وفي بعض من كتاب الشيعة العرب أيضاً من مهروا في علم الأدب. المقصود أن الآن الشجار ما هو؟ الشجار بلاغي في الواقع، وفي الشجار البلاغي طبيعة علم البلاغة آلياتها غير محسوسة غير ملفوظة بالذات، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي معالجات أطرية قالبية تعتمد على قرائن في الغالب غير ملفوظة مضمرة حالية ما شابه ذلك عقلية. وحتى مر علينا في بمناسبة من المناسبات في بحث الحجج في قول حجية اللغويين أن ذكرنا في حجية الظهور ما شابه لكن علم البلاغة أصلا من الخطأ القول بأنه علم، وإن كان من أقوى العلوم التي شيدت هي علم البلاغة علم اللغة أو علوم اللغة العربية، لكن علم البلاغة لا يختص باللغة دون أخرى. علم البلاغة لأنه يعالج المعاني والوصول بها إلى معاني أخرى، من ثم أصلا ما يختص باللغة معينة أصلا لا باللغة العربية ولا باللغة أخرى، ومن ثم صارت اللغة الفارسية واللغة الإنجليزية حتى بالذات أكثر مباحث علم البلاغة ترجمت إليها واستفادوا منها التي أنجزت وشيدت في اللغة العربية، وهذا شيء معروف يعني عند الأدباء. كثير من بحوث الاستعارة والكناية وغيرها استفادوا منها حتى الأدب الإنجليزي أو الأدب الفرنسي، فضلا على الأدب الفارسي والهندي وكذا. طبعا لأن إنجاز هذا أوقح في اللغة العربية، وإلا هو بحث عام وليس بحث خاص. بحث خاص ماذا؟ باللغة العربية. على الحال فإذا علم اللغة، علم البلاغة عفوا، علم معاني مشترك بين البشرية، شبيه علم المنطق، شيء مشترك بين البشرية، الانتقال من معاني إلى معاني لا من ألفاظ إلى معاني، يتجاوز هذه المرحلة هو. فمن ثم طبعا هذا في حتى في ظاهرة الاجتهاد أو الاستنباط الآن ربما كثيرا ما، وربما هذه بدايات العربة الفقهية كما يقال، أو الذوق الفقهي أو ما شابه ذلك، بدايات هنا أن تكون عند الفقيه، أو في التفسير كذلك أن يكون عند الفقيه أو المفسر مهارات بلاغية. الآن كثير طبعا بلا شواهد بلا موازين بلاغية طبعا هذا غير منضبط، يصير كما يقال تشهي وهلم جرى وفتح الباب على مصاعد. أما أننا لا، إما موجود في الوضع اللغوي أو النحوي أو الصرفي أو لا، لا نسلم به، هذا من الجيب، لا هذا خطأ بعد، هذا قتح إلى ذن لنفس الكلام والمرادات والمعاني وما شابه ذلك، لأن أصلا هذه مراحل أولى بدائية، لابد حين ذن من الخوض في ذلك المراحل النهائية، وهي المطلوب وهي المرادة طبعا، لكن بشرط أن تكون بموازين، فإذا يكون تشهيات ولا تكون حتى تخرفات ولا تكون مثلا تأويلات أو ما شابه ذلك، بل تكون موازين منضبطة. لكننا بين أن نفرط بلا موازين وبين أن نفرط بأن لا نعمله، ونقول كل ما وراء ذلك هذا نجمد على القوالب، هذا خطر بها، هذا بلا شك هذا نوع من الإماتة للتراث الديني وما شابه ذلك في القرآن. على إتحال حتى في التفسير الآن، على إتحال الشيء يذكر الباعث للوحدة الأمة الإسلامية، شنو هو؟ تهجيب القرآن، تجويد القرآن، هذا أي جهة وحدة مشتركة بين المسلمين. إن كان الجهة المشتركة بين المسلمين أو الموجب لوحدة المسلمين هو حجية القرآن، فحجية القرآن لا تقتصر على تجويده، على الولوج إلى ماذا؟ إلى تفسيره وإلى معانيه. وإذا بدأنا في بحث التفسير لننظر كيف التفرق أو كيف، لا يكفي في الوحدة، وإن كان هذا لا بأس به إنشاء على إتحال المراكز العديدة من التجويد وما شابه ذلك، هذا شيء جيد، لكن لا يجب أن ليس من الصحيح إمات القرآن أن نقتصر فقط على التجويد، وإمات القرآن أن نقتصر فقط على الترانيم الصوتية. القرآن لم يأتي لها، أتى للمعاني والمرادات. على إتحال عودي لما كنا فيه، فانظر أن الشجار الموجود الآن في البين هو ماذا؟ هو بحث إذن بلاغي. نعم كنا في كلام الفاضل التوني، في كلام الفاضل التوني كنا فيه قلنا أنه إجمالا المحصل من مفاد كلام الفاضل التوني هو أن تكون في طرف المحمول أن تكون لا ضرر، بمعنى قاعدة موجبة للضمان، ليست نافية ولا حكم تدريس فيها، وإنما هي مفاد وضعي مثبت يدل على ماذا؟ يدل على الضمان إجمالا. هذا تفصيلا بيان كلام الفاضل الثاني هكذا، أن الشارع من ما لا ريب فيه، يعني الشواهد التي هو يأتي بها من طرف الموضوع ليدلل على مدعاه في المحمول، يقول والموضوع أيضا يقول أن من الواضح أن الشارع يريد أن ينفي الضرر الخارجي، هذا خلاف الواقع، يريد أن ينفي الضرر الذي قد حكم بضمانه في موارد كموارد التلف أو الدية أو ما شابه ذلك. أيضا هناك أصلا لا يسبق الضرر، وإن كان صادقا ابتداء الضرر لكنه مآلا وانتهاء غير صادق الضرر، لأنه الضرر متدارك كأنه ضرر منفيه، فيبقى حينئذ إذا لا ضرر، لا تنفي الضرر الخارجي التكويني عن وقوعه في نفسه، ولا تنفي ما قد تدورك سواء تدورك تكوينا أو تدورك تشريعا، فيبقى أن لا ضرر ماذا تريد؟ تريد أن تقول ها؟ لأن النظرة لا تتدارك تكوين الشيء، والشارع في ثلاث تكوين، مثلا في مرض يصيب الصحة كذا، أنا ما جرب نقص عضو يتركب لي عضو معين. فالمقصود أنه ليس المتوخى والمراد من لا ضرر نفي الضرر وأنه يتدارك تكوين لفوق خلاف الواقع، أو نفي الضرر تكوين عن وقوع أيضا خلاف الواقع، أو الشمول أيضا إلى شق آخر وهو الضرر المتدارك تشريعا لأنك الذي تدورك تشريعا، أو تكوين لا يصدق معه الضرر. إذن أي حصة من الضرر هذا الذي تريد لا ضرر أن تنفيه؟ لا محالة يتعين شق أخير من الشقوق المتعددة، شق أخير وهو ماذا؟ وهو الضرر الذي لم يتدارك، لم يحكم بتداركه في الشريعة. هنا هذا الدليل الخاص، هذه القاعدة الخاصة تقول هذا الضرر الذي لم يحكم بتداركه تشريعا ولم يتدارك أيضا تكوينا، هذا الضرر الشارع من موقع التشريع هنا ينفيه. تشقيقه بهذه القرائن من نفي الشقوق الأخرى ينحصر موضوع لا ضرر في ماذا؟ في الضرر غير المتدارك، وبالتالي يعين مفاد محمول لا ضرر لا النافي. يتعين مفاده في ماذا؟ يتعين مفاده في كون أن الشارع من موقع التشريع يريد أن ينفي الضرر غير المتدارك، أي يحكم بتداركه. هذا محصل كلام الفاضل التميمي، يعني في الواقع هو انطلق من التشقيقات في الموضوع انتهى إلى موضوع خاص، وبالتالي جعل هذا الموضوع الخاص قرينة على المحمول. هذا كلام الفاضل التميمي. نعم، على أي حال من الشيء البارز في كلام الفاضل التميمي الذي يعني بداية للتعرض للإشكالات التي ذكرت على هذا القرآن هي هذه الشواهد. الآن سقد نكون في الإشكالات هم نطع عنها بشواهد، يعني في شواهد قد تكون أنه بعض النصوص قد يستفاد منها أن ما يؤيد هذا المضمون، أي مكان في خلال الإشكالات ستظهر أنه بعض المقدمات يراد منها الاستشهاد لكلام الفاضل التميمي لكن يخلش فيها مع ذلك. في بداية التأمل أو ذكر الإشكالات والتأملات على كلام الفاضل التميمي الذي تذكروها الأعلام، الشيء البارز في كلام الفاضل التميمي أنه لاحظ الضرر من جهة انتسابه للمفعول به تضرر، ولم يلاحظ الضرر بلحاظ الفاعل المضر، يعني لم يلاحظ من طرف المضر وإنما لاحظ من طرف ماذا؟ المتضرر. ونسبة المفعول به طبعا تختلف عن نسبة ماذا؟ الفاعل، فلم يلاحظ النسبة الفاعلية وإنما لاحظ النسبة المفعولية. لا ضرر، كلام في عمدة كلام الأعلام الآن في الجملة الأولى، وكلامه في الجملة الثانية بالتبع الأهمية في لا ضرر. لا ضرر نسبة الفاعل واضح فيها، ضار يضار مضارة، إنك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله السامرة إنك رجل مضار للفاعل، حين المصدر ينسب الفاعل، بل بعض المصادر أسبق في النسبة المفعول، وهو نقيل وإن كان شجار بين النحويين موجود أنه أكثر المصادر نسبته هي المفعول أو الفاعل، بس الصحيح لأنه أكثرها منسوبة أو على كل حال أنماط هي أنهاج، بعضها أكثر تنسب للمفعول وبعضها قد تنسب إلى ضرب زيد، طب معنى زيد مضرورة زيد ضارب زيد ضارب أي لما جرى، وبعض المصادر تنسب للفاعل، بس الضرار واضح في أنه نسبة للفاعل. المهم الملحوظ الملحوظة الأولى على كلام المرحوم التني ما هو؟ ما هي؟ أنه لاحظ نسبة المفعولية ولم يلاحظ نسبة الفاعلية. والإشكال فيها ما هي؟ ما هو الإشكال فيها؟ أنه الضرر اسم مصدر، واسم المصدر ما ملحوظ فيه أصلا لا النسبة بتاعته، لا نسبة الفاعل ولا نسبة المفعول، فمن إن استخرج أن الملحوظ هو نسبة المفعول، النسبة المفعولية مثل النسبة الفاعلية. نقول لازم ما هو لاحظ مثل النسبتين، عدم لحاظ النسبتين، هذا خلوه في بالكم بعدين إن شاء الله في المحصلة النهائية المختار المفروض نعالجه. هذه ملحوظة أولى ذكروها. ملحوظة أخرى على كلام الفاضل السني، أنا أبدأ في الملاحظات الأهم فالأهم. الملحوظة الثانية أيضا اعترف الأعلام النب بل الأعلام اعترفوا بأن حتى بناء المصدر لم تلحظ فيه النسبة المصدرية، لأنه هنا الضرب يستخدم بمعنى اسم المصدر كثيرا وبمعنى المصدر، وحتى في موارد استعماله بمعنى المصدر أيضا غير ملحوظ فيه النسبة المصدرية، مع أن النسبة المصدرية نسبة مبهمة بعد غير نسبة الفاعل. يعني عبارة أخرى تستعمل المصدر في اسم المصدر، نفس الشيء تطعم المصدر اسم المصدر. لا مو لا ليس مبرر أن يكون استعمال المجاز، التضمين غير باب المجاز. الشاهد على هذا الحال التضمين قد يصير غير باب المجاز، باب التضمين باب آخر موجود في المغني الذي باب مستقل، لعل ما هذا الباب الثامن باب السابع، باب التضمين باب مهم جدا. الشاهد وكثير من اللغات ليس مختص باللغة العربية، هذا محل بحث كثير فيه، الذي لا يعرف باب التضمين كما يذكر ابن هشام وغير على حال من الأدباء، واقعا الإنسان حين يتعجل في الظهورات الأولية باب التضمين باب واسع عظيم. الشاهد نرجع إلى ما كنا فيه، وهو الملحوظة الثانية التي تذكر على كلام الفاضل السني، أن لازم كلام الفاضل السني أن كل ضرب متدارك، وإن كان ذلك الضرر الواقع على المتضرر ليس صادرا من شخص خاص، يعني من آفة سماوية من تقادير وصوانح إلهية، يجب أن يكون حينئذ متدارك. هذه عبارة عصرية أحد العلماء عبر عنها، وعبارة لا بأس بها، يعني كأنما لا ضرر مهداها الضمان والتأمين الاجتماعي في كل مجالات للتجار والموظفين ولكل أفراد المجتمع، لازم ذلك أن لا ضرر تكون مفادها ماذا؟ مفادها فتح باب التأمين والضمان الاجتماعي، إما من إن كان الموجب للضرر شخص خاص فهو الضامن المضر، وإن لم يكن المضر شخص خاص فهذا يجب أن يكون بيت المال هو الذي يتكفل. وقد يساعد هذه الدعوة الإشكال، بس قد يدفع على الإشكال أو يحاول دفع على الإشكال عنه. والحال يعني بعبارة أخرى أنه لا يلتزم أحد في الفقه بأن كل ضرر تاجر إلى الضرر بشيء بيت المال يضمن له، بل بعبارة أخرى يقال هذه الدعوة الآن حتى لا تقرها، حتى لا تقرها ماذا بهالإطلاق أن كل ضرر يضمن أو يتدارك، هذه الدعوة حتى لا تقرها ماذا القوانين الوضعية. القوانين الوضعية الآن تاجر كبير ضرر بنسبة كبيرة فادحة غير فادحة، كل ضرر يضرر به بيت المال في القوانين الوضعية يضمن بيت المال أن يتدارك للموظف أو للتاجر المتوسط أو التاجر الكبير أو ما شابه ذلك. إيه ليس بناءهم على أن بيت المال يضمن، بل حتى عقود الضمان والتأمين الآن إنما تعاقد المشتري بضمانات خاصة، بضمان خاصة موارد تضرر خاصة، أما التضرر بلغ ما بلغ من أي سبب ومن أي درجة وبأي كذا عادة هذا ما يتعاقدون عليه، فإذا هذا الإطلاق الذي يريد أن يدعيه الفاضل التوني من أن قاعدة لا ضرر موجب للضمان سواء كان المضر شخص خاص أو السبب للضرر المضر هو هي الصوانح القدر هو الاتفاقات السماوية، حينئذ هذا بهالإطلاق يعني أمر مستنكر في التشريع الديني ولم يلتزم به أحد، وأيضا مستنكر في ماذا حتى في التشريعات الوضعية. من ما يدل إذا المعنى شيء آخر، إذا المعنى ليس هو هذا المعنى الذي ذكره، إذا في وإلا هذه ليس من باب التخصيص، واضح أنه ليس مراد من أول الإطار ليس بهالوسع إلا بحيث نرتكب بعدين التخصيص، واضح. طبعا بعضهم أراد أن يستشهد لكلام الفاضل التوني بماذا؟ أراد يستشهد لكلام الفاضل التوني بما قد ورد في باب الإرث من أن من لا وارث له الإمام وارث من لا وارث له. في هذا الباب ذكر في الروايات أن الإمام المعصوم حيث هو وارث من لا وارث له، في مقابل ذلك الإمام عليه الضمان الاجتماعي التأمين الاجتماعي إلى أحد أفراد المجتمع. يوجد في نوع لفظ الرواية كلمة ضمان وتأمين ما موجودة، وإنما موجود اللفظ هكذا استفاد من عندنا لكن معنى عام واسع. الموجود في لفظ الروايات في باب الإمام وارث من لا وارث له، لما يرث الإمام من لا وارث له؟ لأنه لو مات وعليه دين لكان غير الإمام. بعض تعليلات واردة استفاد منها أن بيت المال للمسلمين نعم من مسؤوليات ووظائف التأمين الاجتماعي، ولكن في نفس هذا المطلب لا ينحصر دليله بهذا الباب. من باب الموارد في عديدة من القبيل، إذا بالكم في نهج البلاغة أحيانا استخدمتمون كذا نصراني ثم إن كان كذا، هذه الرواية بعد مسندة ليس فقط في نهج البلاغة مرسلة، هذه الرواية عن أمير المؤمنين مسندة موجودة في كتاب الجهاد في الوسائل وباب خاص عقد صاحب الوسائل بعد. على أي حال المتتبع يجد في مواد عديدة أنه تأمين الحياة المعيشية ولو أدنى مراتبها، هذا ليس فقط هو من مختصات القانون الوضعي، موجود عندنا في التشريع الإسلامي، أنه طبعا لمن لا ليس له حيلة ولا طريق إلى إعاشة نفسه ما شبه ذلك، وإلا ليس من باب مدعاة الكسل والتكاسل، وإنما لمن لم يجد له حيلة أو وقع فيما شبه ذلك. مثلا حتى الزكاة، أحد مصارف الزكاة شنو؟ والغارمين غارمين شنو؟ كمل عليها فيها والغارمين عندك والعامين عليها والغارمين، الغارمين هو مطلق حين هذين الموجودين في السجن بسبب ضمانات متعددة ديات مطلق المديونية المالية، ما يدل على أنه إذا أحد مصارف بيت مال المسلمين ما هو زكاة فورية لبيت مال المسلمين، أحد مصارف ماذا؟ هي تأمين المديونية. أدلة عديدة على هذا المطلب لو يبحث باحث بشكل لطيف موجود على الحال. للأسف كما يقال أن فهرسة فقهنا فهرسة فقه الفردي باعتبار عدم تسلم الشيء على الحال لحكومات ما شابه ذلك، فقط الحكومة المرجعية اللي هي نصف رسمية، لكن مع ذلك يمكن واحد يجمع البحوث ويبوب مسائل الفقه الدولة وفقه الحكومة ويستخرج من نفس المصادر الموجودة لدينا. أيما كان إجمالا يقال يمكن تأييد كلام ماذا في الجملة، عفوا في الجملة يمكن تأييد كلام في الفاضل التوني، لكن الإشكال فيه أنه ليس بالجملة، وبعبارة أخرى تلك الموارد التي في الجملة بيت المال يضمن تلك في الجملة ليست بالجملة ولها أدلتها الخاصة، وكلامنا الآن في تحديد إطار المفاد النهائي والمحصل من لا ضرر. فبعد المقدار ممكن المماشات مع الفاضل التوني في أن لا ضرر نافية للضرر غير متدارك وموجب للضمان، لا سيما مع الإشكالات التي ستأتي والتي تقدمت. هذه ملحوظة ثانية. ملحوظة ثالثة على كلام الفاضل السني. ملحوظة ثالثة على كلام الفاضل السني هي على اتحاد قد لا تكون قوية ذكرها الشيخ الأنصاري، وهي أن التدارك الشرعي يعني التدارك بحكم الشرع هذا لا ينفي الضرر. الضرر يعني نفي الضرر غير متدارك، نفيه تداركا من الشارع. الشيخ يشكل بأن الحكم بالضمان من الشارع، التدارك تشريعا بالضمان من الشارع، هذا ليس تداركا تكوينا وحقيقة، لا يصبح هذا تدارك. هذا الإشكال تقريبا الكل رفضوه من الشيخ، بأن لما التدارك التشريعي نوع من التدارك، لما لا يكون تدارك؟ هذا محل ثاني. ملحوظة أخرى ذكرها الآخوند، قال بأن من أين خصص الفاضل السني الضرر بالضرر غير متدارك، ولما يقيده الحنة على ضرر مطلقة. من أين يقيد الفاضل السني الضرر بالضرر غير متدارك والحنة ضرر مطلقة؟ البعض هذه الملحوظة وهذا الإشكال من الأخذ لم يتذوقه أو لم يدعن به، لكن إنصافا كلام المرحوم الأخذ قد يرجع لنفس الإشكال الأول، أن من أين أنت فقط خصصت الضرر بالنسبة المفعولية ولما ضررته موجود أيضا في النسبة الفاعلية التقييد بأي شاهد؟ كل الشقوق التي ذكرها الفاضل السني ونفى بعضها ويعني حصرها في شق آخر هي مرتبطة بماذا؟ بشقوق الضرر في النسبة المفعولية ولم يلحظ النسبة الفاعلية، بل في بعد في ضرر خارج عن النسبة الفاعلية والنسبة المفعولية، في ضرر خارج عن النسبة الفاعلية والمفعولية، وفي مواد التي يكون حكم الشرع هو الذي يسبب الضرر وهي مو نسبة فاعل خاص تسمى نسبة فاعلية ولا نسبة مفعول خاص. هذا أيضا قسم آخر من الضرر لم يلحظه في كلام الفاضل السني، ولما أخرجه من محتملات مفاد لا ضرر. فإذا الإشكال أخذ متين هذا اللحاظ، أن الضرر أعم النسبة المفعولية والفاعلية وخصصها هو بالنسبة المفعولية، بل أعم من النسبتين حتى لو لم تكن نسبة في البين، كما في الضرر الذي يتوجه بسبب الأحكام الشرعية وهي لا تلحظ نسبة فاعلية ولم يلحظها في كلامه والحال هو. فإذا إشكال نسبة مفعولية تداركها بلحظة تدارك، لا لا يتدارك الشرع، غاية الأمر الشرع ليس تداركه بالضمان يعني لا ضرر أخرى، وإنما يتداركه الشرع يعني لأنه يتدارك يمانع أصل الضرر يرفع، لأنه يتدارك أصلا يمانع تدارك يعني بعد وقوع الضرر يتدارك الشرع، بينما لا أصلا يمانع عن وقوع الضرر دفع وليس رفع. أي نعم التدارك هو رفع، أما المنع دفع. أي نعم. فهذه أيضا قسم من الضرر لم يلحظه شو اسمه. وفي الكلام تتم أنه هو تحيين كلام الفاضل السني. نعم إن شاء الله غدا صلى الله عليه وسلم.